بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في استقبال القبلة، قد تقدم شيء من الحديث في هذا الموضوع، ويذكر هنا بأن مسائل هذا الباب تنقسم على ما سبق إلى المسائل التي تتعلق بالقرب من البيت، والمسائل التي لها اتصال بالبعد عنها، ثم المسائل التي تفصل بحسب الأحوال. إذن فتقرر أن مسائل هذا الباب على قسمين: قسم الأول باعتبار المكان، قسم الثاني باعتبار الأحوال. وتقدمت بعض الفروع في ذلك، أن من كان في مكة ستكون له أحوال، ومن كان خارج مكة وما في حكمها تكون له أحوال، وهذا هو الذي يدرس وهذا هو الذي يبحث في هذه الفروع. فقال:
فالحاصل أن من مكة أقسام: الأول صحيح آمن هذا لا بد له من أقبال العين، إما بأن يصلي في المسجد أو أن يطلع على سطح يرى ذات الكعبة ثم ينزل فيصلي إليها، فإن لم يمكنه طلوع أو كان بليل استدل على الذات بالعلامات اليقينية التي يقطع بها جزما لا يحتمل النقيض أنه لو أزيل الحجاب لكان مسامتا، فإن لم يمكنه ذلك لم يجد له صلاة إلا في المسجد. الثاني مريض مثلا يمكنه جميع ما سبق في الصحيح لكن بجهد ومشقة، فهذا فيه التردد. الثالث مريض مثلا لا يمكنه ذلك، فهذا يجتهد بالعين ظنا ولا يلزمه اليقين اتفاقا. الرابع مريض مثلا يعلم الجهة قطعا وكان متوجها لغير البيت ولكنه لا يقدر على التحول ولم يجد محولا، فهذا كالخائف من عدو ونحوه يصلي لغير الجهة، لأن شرط الاستقبال الأمن والقدرة، ولا يتصل بمن بمكة لأنه إذا جاز للعاجز والخائف عدم الاستقبال بمكة فمن بغيرها أولى. ويأتي هنا فالآيس أوله والراجي آخره والمتردد وسطه.
هذا مختصر جميع أحكام من بمكة، وقد قسمها إلى أربعة أقسام كما سمعتم، وتفصيل ذلك قد تقدم وما بني عليه واضح جدا. فإن من خوطب باستقبال القبلة مباشرة فذلك لأنه مخاطب بالعزيمة، إذ ليس من أهل الرخصة على الإطلاق. والذي له مشقة يفصل فيه القول بحسب ما تقدم من أن صاحب المشقة قد تكون مشقته معتبرة فيكون من أصحاب الرخص، وقد تكون غير معتبرة فيستصحب حال العزيمة فيه. وما من عنده المشقة التي تعتبر بلا نزاع فهذه تؤثر وتجلب الرخصة. العاجز حكمه معروف لا يخاطب بالتكليف. هذا ملخص ما تقدم، وقد تبينت وجوه هذه المسألة فيما سلف فلا حاجة إلى اجترارها. ثم قال:
وإن لا يكن بمكة بل بغيرها، أي بغير المدينة وجامع عام بالفسطاط، فلا ظهر عند ابن رشد جهتها، أي استقبال جهتها، أي الجهة التي هي فيها لا سمتها، خلافا لابن القصار.
الآن انتقل المصنف بعدما ذكر أحكام من بمكة وما خصصوا به من الأحكام باعتبار أحوالهم، انتقل إلى الحديث عن من ليس بمكة ولا بالمدينة ولا بجامع عمرو بن العاص بالقاهرة. هذه الثلاثة خصت بالذكر لأن محراب مكة، محراب المدينة ومحراب عمرو بن العاص هذا مقطوع بأنه متوجه إلى القبلة قطعا. أما محراب المدينة فهذا قد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فهو حجة على كل حال كما هو معروف. أما مسجد عمرو بن العاص فإنه قد وضع بالإجماع، قد اجتمع الصحابة وقرروه، وكأنه يعد بذاته من غير نظر إلى واقعه بأنه قطعا متوجه إلى القبلة. ولو اكتشف أنه لم يتوجه إلى القبلة أو أنه فيه انحراف لما كان فيه الإجماع على التغيير، لأن الإجماع إذا كان على أمر من الصحابة فهو حجة مستقلة، حجة مستقلة بنفسه. وهنا سيجادل المجادل ويقول إن جميع عمرو بن العاص لو قدر اكتشاف أنه فيه انحراف ما جاز تغيير ما هو عليه من حال، لأنه وضع بالإجماع. على كل، من باب العاطفة ومن باب هول الفاعلين ومقامهم يمكن أن يتأثر المرء بهذا المستند: الصحابة وضعوا محراب مسجد عمرو بن العاص وقد اتفقوا على ذلك وهم كما قالوا 80 من الصحابة، وهذا يجعل هذا الوضع شرعيا ثابت الحجية وإن كشف أنه فيه انحراف. هذا كلام قد يقال، لكن من رجع إلى قواعد الشرع وأراد أن يطبقها على هذه المسألة فإنه لو كشف أن هذا الجامع فيه انحراف فإنه يجب تغييره، لأن ما ثبت بالنص وتقرر لا ينسخ بالإجماع ولا يتبدل، والنسخ لا يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، آيات محكمة، وما ثبت بعد النبي اسم حكما لا يمكن أن ينسخ. نعم، الأصوليون بحثوا هذه الجزئية في أصول الفقه، قالوا هل يمكن للإجماع أن ينسخ القرآن؟ ولن أي مسألة تبحث يجب أن يكون موضوعها مقبولا حتى يبحث في ما يرتب عليها من حكم. هل يمكن هذا أصلا، أن يكون الإجماع يصادم نصا متقررا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به جارين إلى أن توفي واستقر الحكم عليه بعد موته؟ هذا أصلا قالوا بأنه ليس محل البحث، لأن من شرط طرح السؤال الإمكان كما هو مقرر في علم الكلام وعلم المعقولات، من شرط طرح السؤال أن يقبله المحل، طرح السؤال يكون بالإمكان. لذلك الأصوليون إذا بحثوا في المسألة أول ما يبحثونه فيها هو الإمكان والجواز، فإذا وجد الإمكان والجواز استرسلوا في البحث، وإن وجدوا أن الإمكان معدوم ومفقود وغير ممكن فإنهم يقولون بأن هذا يجب أن لا يسأل عنه. وهذا يجري في المعتقدات ويجري في جميع مواضع النظر. لا يمكن أن يأتي الشخص ويقول لماذا لم يتكلم هذا الحائط، لماذا لم يضحك هذا، لماذا لم تضحك هذه النافذة. هذا سؤال لا يعرج عليه، لأنه ليس في الموضوع شرط الإمكان حتى يكون السؤال مشروعا. وهذا معتمد من يمنع الأسئلة عن ذات الله تعالى وعن أحواله وعن صفاته، ويقول بأن طرح الأسئلة في بعض المسائل التي ترد على الخواطر الموضوع أصلا لا يقبلها، ليست جائزة الطرح ولا هي جائزة السؤال، للسؤال غير مشروع. وعليه فإن جامع عمرو بن العاص إذا تقرر أن فيه انحرافا، وهذا لم يقله أحد وإنما طرحناه على سبيل الاحتمال، فإن القرآن لا يمكن أن ينسخ بالإجماع. القرآن يقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، والآية محكمة، فلا يمكن أن يتغير هذا الحكم إلى قيام الساعة. لكن اتفقوا على أن هذا المسجد لا يجوز فيه الاجتهاد ولا فيما يمكن أن يكون حجة فيه من الجهات التي يكون فيها، احنا منعوا الاجتهاد، ومنعوا الاجتهاد أيضا في مسجد المدينة، قالوا لأن فيه الدليل الشرعي ولا اجتهاد مع النص ولا اجتهاد مع ما ثبتته السنة. وكذلك أيضا المسجد النبوي، والمسجد النبوي واضح بأن من فيه يصلي إلى جهة الكعبة، وبذلك أجاز الاجتهاد في جميع البلدان إلا في هذه المواطن الثلاثة. وتوجيه المسألة واضح وما بنيت عليه بين. ومقتضى كلامه أن الاجتهاد يجري حتى في المواضع التي فيها المحارم، المحارم مثلا في البلدان التي يدخلها الشخص ويريد أن يصلي، هل يذهب إلى المسجد وينظر إلى المحراب أو يجتهد؟ الأصل عند الفقهاء في الصلاة في استقبال القبلة هو الاجتهاد، لأن من خوطب بالشيء فإنه يستصحب له حكمه حتى يرد الناقل، هذا هو المذهب. يا بلد ذهبت إليه وأردت أن تصلي، فالأصل عندهم فيه هو الاجتهاد. وإذا كان شيء من الأمارات التي ستقبل فسيأتي بحثها، وما اشترط في ذلك الذي يقوم مقام الاجتهاد، هذا هو الأصل في المسألة. والاجتهاد هنا هو تحقيق المناط، الاجتهاد في هذا الموضوع معناه تحقيق المناط، وتحقيق المناط معناه تحصيل على ما يدل على حكم الشرع، هذا هو المناط. المناط هو الوصف الذي علق الشرع به الحكم، فإذا ما حصل فهذا منتهى الاجتهاد في هذا الباب. وهذا النوع من الاجتهاد يخاطب به كل مكلف في الأرض، فهو ليس مخصوصا بأهل النظر في الاجتهاد المعروف، بل هو عام، فأنت مكلف بتحقيق المناط في القبلة. وتحقيق المناط هو أن تبحث عن دليل وحجة تحقق لك هذا الذي هو مطلوب، فيمكن لك أن تستدل بكل شيء من الأمارات كالريح والشمس وجبل ترى بأنه يقع في تلك الجهة وما شبه ذلك، وكل أمارة ترشد لهذا وتستلزمه وإن كان ذلك على غلبة الظن فهذا كاف، لأن الاجتهاد يقبل فيه غلبة الظن. نرب قائل يقول لك هذه الريح في الغالب تهب من جهة كذا، إذن فالقبلة في هذه الجهة مثلا، يمكن ذلك. ويمكن أن يستدل أيضا بعلامة من العلامات الأخرى بنفس الدرجة ولا يضر ذلك، لأن غلبة الظن في الاجتهاد مقبولة. على كل، فهذا الشخص الذي يبحث عن القبلة سيستدل عليها بكل ما يمكن أن يكون علامة أو أمارة عليها ولا حجر في ذلك. وإذا أمكن أن يستعمل ما هو يقيني واستعمل ما هو ظني فطر صلاته. مثلا عنده آلة هو على يقين بأنها صادقة كهذه التي تسمى بالبوصلة وبالبوصلة، ما بالبوصلة، هذه تستعمل في البحار من قديم الزمان، وفي غالب أنها تكون مطابقة للواقع، فإذا وجدت هذه فالواجب أن يستدل بها على ذلك لأنها يقينية في الغالب، وبذلك تلغي الظنيات، لأن ما يمكن فيه اليقين لا يقبل فيه الظن. كل شيء يمكن أن يتوصل فيه إلى يقين فلا يقبل فيه الظن، والقاعدة معروفة. إن هذا الاجتهاد وهذا النوع، هذا تحقيق المناط، هذا مكلف به شرعا ولا بد من تحقيقه في باب الصلاة، كذلك في باب الزكاة، كذلك في باب الشهادة، وهو عام للمكلفين في سائر ما كلفوا به من العبادات بلا فرق. هذا هو أصل المسألة. إذن الأصل أن من لم يكن بمكة ولم يكن بالمدينة ولا بجامع عمرو بن العاص في القاهرة، فإنه يجب عليه أن يجتهد في طلب القبلة. هل يمكن أن يقلد غيره؟ هل يمكن أن يقلد المحارم؟ وأي نوع من المحارم؟ هذا ما سيأتي بيانه مع قيود التي يقتضيها الموضوع. ثم قال: معروف عند المالكية الخلاف المشهور بين جماهير المالكية وابن القصار. ابن القصار قالوا لا تكفي الجهة، اعتقاد الجهة. جماهير المالكية على أنهم يقولون بأن من وجهه إلى جهة القبلة ونوى الجهة كفاه ذلك، وإن لم ينوي السمت ولم يوي عين الكعبة بل جهة الكعبة، يقولون هذا كاف وهذا محصل لحقيقة الاستقبال. لكن ابن القصار قال لا بد من السمت والعين، وهذا الذي أبداه هنا ابن القصار لا يوجب أن يكون الشخص يحقق العين الكعبة وهو في بلاد بعيدة، ليس هذا هو المقصوده. مقصوده هو الاختلاف في المعتقد فقط. معتقد المالكية يقولون أن ينوي جهة القبلة، ولا يشترط عليه أن ينوي أنه الآن متوجه إلى عين الكعبة إلى سمت الكعبة، لا يشترط عليه ذلك، بل جهة القبلة هذا كاف. وهو يقول لا بد أن يقصد وينوي أنه الآن متوجه إلى عين القبلة إلى ذات القبلة. ومعلوم أن المسألة هنا لا بد لها من تخريج، مسألة القصد إلى السمت أو مسألة القصد إلى الجهة وقع فيها في هذا الخلف، فلا بد من التوجيه لكلا القولين حتى يعلم من أين أخذ، ثم يصرف النظر حينئذ إلى النظر في تقويم هذين المأخذين من الناحية الشرعية. ما الذي ترون أنه مستند من القصار في هذا؟ شنو اللي كتشوفوا بأنه استند إليه ابن القصار في هذا الذي أبداه هنا من وجوب القصد إلى عين الكعبة وغيره لا يرى ذلك؟ قل جهة القبلة كافية، وإن لم يصادف عينها يصادف جهتها، ولذلك كانت القبلة واسعة، كلما وقع البعد عن مركزها اتسعت القبلة، والجهة حينئذ هي التي يخاطب بها المكلف وليس العين. ما هو مستند ابن القصار هنا؟ هذا تشبيه أكد به أصله، لكن ما هو أصله؟ نعم، هذا 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 مستنده في رفع المنع والاستحالة، هذا الذي ذكره، أراد أن يمنع به المنع والاستحالة، لأنه بقين قال له أنت تقول بأن أن يستقبل هذا عين الكعبة والكعبة بعيدة جدا، فيمكن هذا؟ قال هذا ممكن، ألا ترى أنك تقف والنجم أمامك وبالضرورة أنك ترى أنك مسامتا له وأنك واقع قبالته، وهو أبعد من من الكعبة بما لا يحصى بما لا يقدر، فكيف يقال بأن الكعبة لا يمكن أن تستقبل بعينها بذاتها؟ وهب أنك لا تراها لتستقبلها بذاتك، ألا يكفي أن تستحضر ذلك في قلبك حتى يتحقق لك هذا الأمر وما لا يدرك بتمامه؟ فإنه يدرك الميسور منه، والميسور لا يسقط بالمعسور. لكن ما هو أصله الذي اعتمد عليه في بناء الحكم أصلا حتى يستدل له بهذا الذي ذكره؟
ها؟
نعم.
الإشارة هذه تقتصر على أنها ليست
قبل الجهة
وإنما العين.
نعم، هذا الدليل الأصلي الذي تقرر، لكن ما معتمده هو هنا؟ هذا الدليل الأصلي الذي تقرر به الحكم وثبت وصار شرعيا وصار قطعية الثبوت، لكن سؤال ما الذي فعله هو في هذا التصرف الذي أبدأه هنا؟ أحسنت، الاستصحاب. قال بأن الأصل في الأحكام أن تستصحب، إذا تقررت الأحكام في الشرع فالواجب أن تستصحب وأن لا تترك وأن لا يقع النقل عنها إلا إذا ورد ما يوجب ذلك ويقتضيه. ما دام أن الأصل في الصلاة هو أن نستقبل عين الكعبة ويمكننا أن نفعل ذلك على قدر المستطاع، فما هو موجب ترك هذا الأصل؟ ما هو موجب تركه؟ مع أن استصحاب الحكم واجب عند جميع أهل العلم، استصحاب عندهم لمثل هذا واجب، فإذا كان واجبا فالواجب بقاء هذا الحكم على ما هو عليه حتى يرد خلافه. قال وما هو خلافه؟ قالوا له الاستحالة. قال وأي استحالة؟ ألا ترى أنكم تستقبلون النجوم؟ ألا ترى أنكم تستقبلون الأشياء البعيدة ولا بالتخيل؟ فما المستحيل هنا؟ لكن إذا كان هذا الذي ذكره ابن القصاري وجه المسألة، فما وجه من قال بخلاف ذلك؟ مثلا بأن الاستصحاب هو الذي تمسك بابن القصر، هذا عالم متمرس، هذا من لا يوجد مالكي يداريه أو يدنو منه فيما كتبه فيما يتعلق بالتأصيل للمذهب، بشهادة الجميع حتى الشافعية يشهدون له بذلك، بل قالوا بأن ما كتبه لا يوجد عند أي مذهب آخر في عيون الأطار كما صرح بذلك الشافعية. كان دقيق التخريج، كثير البحث عن المستندات، قويا في بناء الفروع والاختيارات. القصار العراقي، شيء فاسي العراقي، هذول من القصار صاحب عيون الأدلة، طريقته في الكلام وطريقته في التكوين، تكوين عراقي، تكوينات العراقيين لها خصوصيات، لذلك لتلاطم المذاهب في ذلك البلد. بلد العراق معروف بأنه بلد التلاقحات، بلد التناقضات، مما يسير الدهن الذي يبقى على أصل من أصوله لا بد أن يكون في مستوى الواقع الذي هو فيه. بذلك فكل الذين درسوا في العراق كالباجي وغيره لديهم نفس خاص في تقرير الشريعة وفي تقرير المسائل، أن الذي يقع في الخلف هو التكوين وليس المعلومات، تكوينه هو تكوين مخصوص. وعلى كل فإن ابن القصاري عالم مالكي مؤصل مخرج موجه قادر على استكشاف ما قد يخفى على كثير من أصحابه المالكية. خلاصة الكلام أن الذي تمسك به هنا ابن القصاري هو الاستصحاب، والاستصحاب حجة عند جميع علماء المسلمين، بجميع مذاهبهم بدون أن يخالف في ذلك أحد إطلاقا، وإن اختلفوا ففي التفاصيل وفي بعض الفروع هل هي مندرجة تحت الاستصحاب المعتبر أو غير مندرجة. أما الاستصحاب فهو حجة عند الشافعي والمالكية والحنابلة والظاهرية والزيدية وكل من ينتمي للإسلام، فإن الاستصحاب يعتبر حجة على تفاوت بينهم في العمل به، ما بين مقتصد وما بين متوسط وما بين من يغلو في ذلك. إذن هذا هو مستند ابن القصار. ما هو مستند من خالفه هم الجمهور؟ لماذا خالفه الجمهور إذن؟ لماذا قالوا بأنه لا يشترط ذلك؟ هذا مستنده قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، فنقل الحكم من المشامسة إلى الجهة، أن هذا اللفظ وإن كان يبدو لك بأنه فقط يبين وسعة القبلة فهو أيضا يؤخذ منه عدم شرطية المشامسة، لأن الكعبة كانت قبلة بالأصالة، ثم صار ما بين المشرق والمغرب قبلة، وإذا صار ما بين المشرق والمغرب قبلة فإن للمسلمين حينئذ بهذا الاعتبار وجهتين: الوجهة التي هي الكعبة بالأصالة وبالنص القرآني، وجهتها التي هي ثابتة بالسنة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة لمن لم يكن بمكة وكان بعيدا عنها، فلذلك الفقهاء رأوا أن يأخذوا بهذا الحديث، وأظن جازما بأنه لولا هذا الحديث وما في حكمه من الأدلة الأخرى لن يخالف أحد ما ذهب إليه ابن القصار، لأنهم لم يجدوا ناقلا، لو لم يجدوا ناقلا ما انتقلوا، لكن هذا الحديث حجة في بابه ومعتمد عليه، فلذلك جعلوه حجة، قالوا من توجه إلى جهة القبلة فقد توجه إلى القبلة، من توجه إلى جهة الكعبة فالجهة قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، وجعلها واسعة جدا، هذا من باب رفع الإصر و الحرج على الأمة في الدين. إذن هذا مذهب القصار وهذا مذهب الجمهور، والمستندة واضحة والمتمسك بين، ويبقى الترجيح بين المستندين، هل يؤخذ بما ذهب إليه ابن القصار وبذلك فشرت كل من توجه إلى القبلة أن يستحضر أنه الآن توجه إلى عين الكعبة، أو أن المسألة لا يشترط فيها ذلك، وأن من رأى أنه توجه إلى الجهة التي فيها الكعبة فهذا كاف، هذا هو الذي يبنى على هذا الخلاف في هذا الفرع. نعم. هو لم يقول بأن من الشرط أن تكون المسامتة حقيقية، ما جعلها خارجية وجعلها قلبية، وما شرط أنت ما شرط في الصف ولو كان فيه، ويعلم جيدا أنهم لا يمكن أن يتوجهوا لعين الكعبة، ما قال هذا. هو يقول بأنه ينوي أنه الآن، ولو كان لم يساميت ولو صلى وأخطأ في أنه صلى لجهة البحر، فإن وأن القبلة في جهة البحر فهذا وسط ابن القصار. لم يقل هو بأن من شرط، هو لم يخفى عليه هذا الأمر، ولكنه تمسك بالنية والقصد، فقال من أراد أن يصلي يجب عليه أن يتوجه بقلبه إلى جهة الكعبة، حتى لو قدر أنه اجتهد في فلات فصلى وتبين له أنه صلى إلى الجهة التي ليست قبلة، ثم تبين له ذلك فتلك النية التي في قلبه تكفيه. لما ذهب إليه وتحقيق أنه ليس بينهما خلاف إلا في هذه الجزئية، هذا وجه هذه المسألة وهذا وما أخذها. هو في الحقيقة هذه المسألة أن الكعبة سوف تتسع باتساع الابتعاد إذا أخذنا أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، نادي التجر قبلة قبلة ستتوسع. أما إذا أخذنا أن الكعبة سوف تتوسع ببعدنا عنها وبضوئها وبنورها، هذه ما ستحتاج إلى الدليل. هذا هو وجه المسألة. نعم، ثم قال
المراد بسمت عينها عنده أن يقدر المصلي المقابلة والمحالاة لها، إذ الجسم الصغير كلما زاد وعده اتسعت جهته كغرض الرماد. فإذا تخيلنا الكعبة مركزا خرج منه شروط مجتمعة الأطراف فيه، فكلما بعدت اتسعت، فلا يلزم عليه بطلان الصف الطويل، بل جميع بلاد الله تعالى على تفرقها تقدر ذلك. قوله هو المراد بسمت عينها، فالأولى أن يقول والمراد باستقبال سمتها أي عينها عنده أن يقدر إلى آخره، أي أن سمتها هو عينها فلا معنى للإضافة. وهذا جواب عما أورد على ابن القصار، وحاصله أن من بعد عن مكة لم يقل أحد أن الله أوجب عليه مقابلة الكعبة، لأن في ذلك تفريطا بما لا يطاق. وأيضا يلزم على ذلك عدم صحة صلاة الصف الطويل، فإن الكعبة طولها من الأرض للسماء 27 ذراعا وعرضها 20 ذراعا، والإجماع على خلافه. وحاصل الجواب أن ابن القصار قائل بوجوب استقبال السمت ليس المراد عنده السمت الحقيقية كالاجتهاد لمن بمكة، بل مراده السمت التقديري كما بينه الشارع.
هذا هو وجه هذه المسألة. قد فسرنا أن ابن القصار ما كان يقصد ذات الكعبة، وإنما يقصد هذا الذي تقدم ذكره، فلا حاجة إلى اجتراره. ثم قال
وينبني على القولين لو اجتهد فأخطأ، فعلى المذهبي يعيد في الوقت، وعلى مخالفه يعيد اجتهاد نبدا أي بالاجتهاد. وأما بالمدينة أو بجامع عمر فيجب عليه استقبال محرابها، ولا يجوز الاجتهاد ولو انحرف عنها ولو يسيرا بطلت.
هذا الفرع الأول الذي أورده الشارح هناك معروف أنه ضعيف، قال بأنه يبنى على هذا الذي تقدم أنه إذا اجتهد فأخطأ يعيد في الوقت، على قول من قال بالجهة ومن قال بالسمت فإنه يعيد أبدا. هذا التفصيل الذي أبداه الشارح هنا فيه نظر، بل الصحيح أن من اجتهد في القبلة فأخطأ ثم تبين له بعد ذلك أنه مخطئ أنه يعيد في الوقت فقط، وأن الأبدية الإعادة الأبدية هذه ليس لها في المذهب قوة، هذا القول ليس له في المذهب قوة. وهذا ما أورده الشارع المحشي أظن بماذا أشنو قال المحشي؟
قوله فعلى المذهب أي وهو قول ابن رشد الواجب استقبال جهتها بالاجتهاد، وقوله على مقابله أي وهو قول ابن القصار الواجب استقبال عينها بالاجتهاد. قال البناني الحق أن هذا الخلاف لا ثمرة له كما صرح به المازري، وأنه لو اجتهد وأخطأ فإنما يعيد في الوقت على القولين. وأما ما قاله الشارح فهو غير صواب، لأن القبلة على كلا القولين قبلة اجتهاد، والأبدية عندنا إنما هي في الخطأ في قبلة القطع. وكأن عبد الباقي الزرقاني التابع له الشارح أخذ ذلك مما في التوضيح عن عز الدين بن عبد السلام وهو شافعي المذهب.
نعم، هذه يقال بأنها من الفروع التي إن دست في المذهب وأدرجت فيه وهي للشافعية، وقد قالوا بأنها نقلت عن عز الدين بن عبد السلام، ثم لما نقلها الزرقاني في شرحه على المختصر نقلها عنها أيضا الدردير فأدرجت، ولكن ردت وحكم عليها بأنها ضعيفة وأنها ليست صحيحة. المذهب ليس فيه الإعادة الأبدية في الخطأ في القبلة للمجتهد، الإعادة الأبدية إنما تكون حيث يمكن القطع كمكة وأبي قبيس وما في حكم مكة، إذا الشخص اجتهد ويمكن له أن يتحقق من جهة القبلة، وقد تقدم بيان ذلك، هذا هو الذي تبطل صلاته بالاجتهاد. أما هذا الذي تقدم سواء على مذهب ابن القصار أو على مذهب غيره من العلماء الذين يخالفونه، فإن من أخطأ في القبلة إنما يعيد ندبا لأنه أتى بما وجب عليه، والإعادة الأخرى إنما هي من أجل احتياط في الدين فقط، ومن أجل بيان اعتبار هذه الشعيرة. أما الصلاة فقد أتى بها وبرئت ذمته ولا يطلب عما وراء ذلك.
إذا تيقن الخطأ
يلزمه بالإعادة، إذا تيقن
الخطأ بعد، إذا كان في أثنائه يلزمه بأنه يعيد الصلاة
في أثناء الصلاة،
وإذا كان بعد فيعيد، معنى أنه إذا صلى إلى نهاية الشرط ثم تيقن أن هذا الشرط ليس فيه قبلة
في الصلاة،
في الصلاة وبعد الصلاة،
بعد الصلاة
يتيقن عند اليقين، وإذا كان بالظن أو بالاجتهاد فله مثل ما
نعم الملكي. ولكن هذا الملكي حتى لو تيقن أنه أخطأ لا يطالبونه بالإعادة.
يقولون أن كل حاكم الاجتهاد تبين له النص وأن الاجتهاد خلاف النص، فإنه ينقض هذا النص على الاجتهاد، وهذا الاجتهاد قابله اليقين والنص، فلذلك نقض الصلاة.
مناهج النظر في الفروع مختلفة، والمبدأ دائما هو الذي يعتبر منشئا للمنهج، يعني الأساس الذي يبدأ به النظر هو الذي يحقق له مسلك الذي يتبعه. الذين يقولون بهذا الرأي يقولون بأن الشخص إذا خوطب بأمر من أمور الشرع وكان يستطيع منه مثلا فعل بعضه ولا يستطيع أن يفعله كله، فأتى بما استطاعه، فهذا يعتبر عندهم ممتثلا وتبرأ ذمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. ويعتبر هذا الذي في الفلات مخاطبا بأمر الشرع، ولكن كل أمر شرعي لا بد أن يكون مقيدا بمرتبة الاستطاعة، لا بد أن يكون على وفق الاستطاعة، وما يستطيعه هذا الشخص في هذا الحال هو هذا الذي فعله، إنه اجتهد ونظر في المعاليم ونظر في الأمارات فانتهى به ظنه إلى أن هذه هي القبلة هكذا. إذن فقد أتى بما استطاعه، ولا يمكن أن يكلف المرء فوق ما لا يستطيعه، ومن خطب بأمر في حال فذلك الحال هو الذي يصاغ عليه الدين هكذا. والأحوال التي تؤثر في الأحكام كثيرة جدا، فمنها ما يتعلق بالعلم، ومنها ما يتعلق بالإرادة، ومنها ما يتعلق بالاستطاعة بالاختيار، ومنها ما يتعلق بالمفاسد، منها ما يتعلق بالمصالح، كل هذه تؤثر في الاستطاعة، كل هذه لا تأثير في الاستطاعة. وإذا خطب الشخص بأمر واستطاعته قد صيغت على وفق حاله فهذه هي الاستطاعة التي يتعلق بها الحكم، هذا هو أمر الشرع وهذا هو دين الله. مثلا في العلم قد عرفتم أن الصحابة قد ذهبوا إلى الحبشة وأنهم كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس، وقد صلوا إلى بيت المقدس زمان وجودهم في الحبشة، ولم يرجعوا كما هو معروف إلا في السنة السابعة، وقد نسخت القبلة صلى الناس إلى جهة الكعبة كل هذه السنين، ولما رجعوا لم يمروا بالإعادة. والسبب في ذلك أنهم لما خطبوا خطبوا بما يسعهم وهو ما عندهم من علم، ما عندهم من علم هو هذا. ولذلك قالوا بأن المجتهد يكون خطاب الشرع له بقدر ما عنده من علم فقط، فإذا وصله المنسوخ ولم يصحه الناسخ فالحكم في حقه هو المنسوخ، وإذا وصله العام ولم يصله المقيد فإن الحكم في حقه هو المطلق، والعام إذا لم يصله المخصص الحكم على هذا الأمر يمضي على هذه السنة، فلا يخاطب الإنسان بما لا يستطيعه، ومن خالف ما استطاعه ففيه تفصيل، ففيه تفصيل. فإن اندرج ما يستطيعه فيما أتى به وزاد عليه فهذا كاسمه الاندراج، وإن خالف ما استطاعه استبدله بغيره أو بما ليس مخاطبا به فهذا يبطل عمله. إذن لابد دائما أن نستصحب في النظر هذا الأمر في تقرير الأحكام. إذن فهذا الشخص الآن اجتهد وبذل الجهد وكل ما يستطيع أتى به وصلى وهو على هذا الحال، ثم سلم وهو على هذا الحال، ولما انصرف من الصلاة جاء من قال له إنك صليت لغير القبلة، فإذا أراد أن يستدرك هذه الفضيلة أتى بصلاة أخرى فقط ندبا أن هذه ليست كافية في إثبات الوجوب في حقه. وإذا كان لا يريد أن يصلي أصلا قال أنا ما وجب عليه صليته وما كلفت به قد أتيت به وهذا قد برأ ذمتي، فهذا الذي ذكره حق وهذا هو ما أخذ هذه المسألة. إذن من أين بدأ هؤلاء مسلكهم؟ بدأه من مسألة الاستطاعة، هذا هو المبدأ الاستطاعة، ومنه أخذوا هذا الخط ومشوا إلى إثبات الحكم. والشافعية بدأوا من القياس، هذا هو منشأ الخلاف، الشافعية متى نظروا في القياس، فقالوا إذا اجتهد الحاكم وحكم بحكم ثم تبين أنه خلف النص نقض حكمه. فالمبدأ فيه خلاف، مبدأ هؤلاء من الاستضاعة ومبدأ هؤلاء مثلا من القياس، وقد يبدأون من أمور أخرى، فقط نحن نصور المسألة من ناحية البيان، أما قد يبدأون من أمور أخرى أن نظر الفقهاء لا يمكن حصره في جزئية، نقول لا راه الملك يبدأ من الاستطاعة والشافعي يبدأ من الاجتهاد كذا، قد تكون لهم جهات أخرى بنوا منها الحكم واسترسلوا في البناء عليها حتى قالوا ما قالوا، هذا أمر معروف. إذن فإذا ما استدل هذا بدليل واستدل هذا بدليل، دائما الذي يبني المنهج، يبني منهج ديال النظر والاسترسال والاستحضار والإتيان بالنظائر والأشبه هو الأساس، ولكن إذا فسد الأساس، إذا كان الأساس فاسدا أو كان البناء عليه غير شرعي، فكل ما يأتي بعد ذلك يلغى ولا يعتد به. لذلك مثلا الظاهري إذا ما كنت تناقشه في الفقه راه ما غاديش يناقش معك الفرع، راه مباشرة سيذهب إلى حيث بدأت النظر، تقول لك فين حتى الرجل الأول ملي كنت طالع هنا، أنا وضعته على مثلا الاستحسان، ولا وضعته على سد الذريعة، ولا مثلا وضعته على شرع من قبلنا، تقول لك أصلا هذيك البلاصة بعد اللي بديتي منها تؤدي إلى الضلل، تؤدي إلى خلاف الشرع، إذن لن أناقشك الآن في صحة الفرع بل أناقشك في هذا الذي أتيت فيه، أتيت منه أو بدأت منه. وعلى كل، فإذا اختلف العلماء في هذه المسألة الشافعية والمالكية وأردنا أن نحرر صورة المسألة فلا يمكننا أن نصل إلى ذلك إلا إذا عرفنا من أين بدأ النظر، ثم نسترسل في المنهج الذي بني عليه ذلك النظر إلى أن نصل إلى الفرع ثم ننظر في أحواله. هذا هو المسألة. ثم قال
ولو انحرف عنهما ويسيرا بطلت خطية قلة القدر. هل يمكن أن ننظر إلى هذا النظر معنا فنقول إنه يمكن أن يوسع ذلك فلا يقتصر على تلك المساجد الثلاثة من القرآن في المدينة في العام، لأنه قال كل ما أخذ القطع فإنه يعتبر من قبلة القطع، وعليه فإن من خالفه يعيد إعادة أبدية يعني في هذه الأجهزة الدقيقة التي تعمل في المدينة المساجد هي دقيقة من جدا لا تكاد تفقد يكون معه هل يمكن أن يحقق هذا بقبلة القطع؟
وهذه اللي في الانترنت صحيح هذه؟ هذه البوصة لك تكون في الانترنت قد للتقليل التكثير
هذه إذا وضعت على وجهين غير صحيح لكن يمكن أجهزة كبيرة ويكون معها متخصصون.
إذن هذه تنزل منزلة مسجد عمر بن العاص
قد يكون الخلل منه متخصص هذا
ما لماذا؟
والله
عينه لا تكذب. لا هذه قد الاحتمالات مع اسمته مع الغلبة الصوابي لا يعتد به. التجويز يكون في كل شيء.
نزل منزلة
اليقين. من؟
أن هؤلاء حينما وضعوا هذا الموصلة الدقيقة جاء المهندس.
على حسب ثقتك فيه. إذا كنت تقول بأن هذا جازم وقاطع. وثقتك فيهم متحققة فأنت خاطبت باتباعهم، وإذا كنت تشك فيهم في صلاحهم وفي آلتهم أو ما شبه ذلك فإن الشك حينئذ يزيل الحكم على حسب الثقة. إذا كنت تعتقد أن هؤلاء مثلا بحكم الخبرة والمعرفة والدراسة بأن هذا الذي عندهم قطعيون وأنه لا يمكن أن يكذب وأنهم لا يمكن أن يكذبوه وأنت على قطع أنهم لا يكذبون وأنهم صادقون، أنت مخاطب بهذا وإن خالفته وبنيت على غيره بطلت صلاته. وإن كنت تشك فيهم أو تشك في صدقهم أو تشك في كل شيء فواجب عليك أن تبني على ما تراه حجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك، النبي صلى الله عليه وسلم قال قاعدة معروفة دع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك، وهي تعمل في كل شيء. هو في القضية هو كما ذكرنا إذا ثبت مثلا بالدليل أن مسجد عمر بن العاص مثلا غير مستقبل فلا بد من مخالفته، وإذا كنت تشك فيه مثلا في قبلة مسجد عمر بن العاص تشك فيه قطعا وتقول بأن هذا محال وسوف مستقبل وجب عليك أن تنصرف، لأن النبي قال قاعدة المعروفة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذه تعم جميع أمور الدين وأمور المعاملات وأمور العبادات. كل شيء تشك فيه ويضطرب فيه عقلك وترى بأنه لا يفيدك وأنك لو تعبدت الله تعالى وقعت في الوساوس فالواجب عليك أن تتركه وتذهب إلى الذي تراه بأنه قاطعي صحيح ثابت. هذا أصل في الشريعة، نعم هذا أصل في الدين، عام في كل فروع الفقه. وين هي قطعيتنا؟ مش هي قطعية؟ كيف قطعية؟ احنا ما عرفناش قطعية، احنا ملي كتمشي شي بلاد دابا كتبقى ما تعرف فين غادي تصلي ولا فين غادي تمشي، فين هي القطعية؟
هو قال هذه الامور اللي تدركوا بعلوم تعليم الفلك.
هو انا ما كنعرفش علم الفلك، والنهار والنهار النهار نفس الشمس وبعد شوف بعد ذلك الشيء اللي قال القرافي وطابق الواقع. مقدمة الأولى قال فيها قال بأن جميع أدلة القبر قطعية، مش هي قطعية؟ وسبعنا كعتنا المقدمة متسلسلة ونقول لي راه داك الشيء اللي قلت صحيح، واش فعلا المقدمة واش فعلا علامات القبلة قطعية؟ وين هي الآن في الحس؟ الآن هنا ما عرفناش حنا بالحس، هنا وين هي بالحس؟ فين هي بالحس؟
قد تضرب كما ذكرتم بجسم
بالشمسية أو بالرياح يعني.
وهذه قطعية هذه الرياح، هذه قطعية هذه. هناك رابط عقلي عادي بأن هذا الريح مباشرة تجي من الكعبة تضرب المناخ ديالك. هذه شنو هي الخطايا؟ أنا شنو هي الخطايا؟ هذه أمور لا يوجد فيها أي قطع ولا يوجد فيها أي ثبوت. قصر الأمر ما فيها أنها يستدل بها بالظن على هذا الأمر. ما كانش كاع بعد الحكم كاع متعلق بهذيك العالم، متعلق بالظن. ظن المجتهد ينزل منزلة العلم وهو أمارة على الأحكام، وما عندوش علاقة حتى بهذيك العلامة تخطأت أو أصابت، هو غير تمسك بهذيك العلامات. فإن أعطته الظن الذي هو متعلق الحكم، راه ما كيعلقوش الحكم كاع بالعلامات بعدا، لأنه لو علقها بالعلامات سيعيد أبدا. الحكم معلق بالظن وليس بالعلامات. هذاك الظن هو المعتبر عند تحقيق المناط. تحقيق المناط يعتبر فيه الظن وهو المعول عليه، وهو العلامة الشرعية التي تبنى عليه الأحكام. أما هذه أسباب وليست هي العلل. والناس كيخطئوا في هذا الشيء، يظنوا بأن هذه العلامة هي التي تعلق بها الحكم. لا، هذه سبب لما تعلق به الحكم وهو الظن. ولذلك ظن المجتهد ينزل منزلة السبب الشرعي. ظن المجتهد ينزل منزلة السبب الشرعي، فينزل منزلة الزوال عند في وقت الصلاة، وينزل منزلة غروب الشمس في صلاة المغرب وهلم جرا. وظن المجتهد هو المعتبر وماشي العلامات. ما كان لا قطعية ولا بناية قطعية. بناية قطعية كان شي علامة أن هنا قطعية. لو فرضنا مثلا أننا نزلنا في هذه البلاد وفوق ذلك الجبل وأردنا أن نصلي، ولسنا من أهل البلد ولم نتربى على معرفة جهة القبلة هنا، والشمس مثلا والظل مختلف من بلد إلى بلد. دابا مثلا إذا كنت في اليمن بحال إذا كنت في المغرب، راه ما طلع الشمس في المغرب هي القبلة، ولكن واش هي ما طلع الشمس في اليمن هي القبلة؟ العكس، المغرب هي القبلة. ليس كذلك؟ المغرب وهجات والمغرب هي القبلة. اليمن هذا هو القبلة. وإذا كان اللي من هي فين هو القطع؟ يوجد قطع في هذه المسألة. هذه مسألة ظنية. قالوا بأنه، أنا أقول لك الإجماع اللي فيه، قالوا بأنه اجتمع عليه 80 من الصحابة وأسسه وأقره غيرهم، وهذا إجماع. ليس إجماعا حقيقيا، ليس إجماع أصولي، هذا إجماع فقهي وصفي، ما يسمى بالاتفاق. إن دابا ملي كتخرج من الأصول كتلقى في مصطلحات يجب أن تتنبه لها حتى لا تنخدع، تكون على بلع من ذاك الشيء. راه تخرج مثلا وتلقى الإجماع في كتب الفقه، قالك إجماع، وتلقاه اتفاق وليس إجماعا، اتفق جماعة من الصحابة على هذا الأمر فقالوا فيه بهذا الرأي وهم سموه إجماعا. ولذلك الفقهاء يتساهلون في لفظ الإجماع، كثيرا. هل هذا مثلا؟ هذا ليس إجماعا، أنهم لأن الصحابة لم يجتمعوا كلهم مجتهدين الذين في العراق والمجتهدين الذين في الشام والمجتهدين في المدينة، ومن الصحابة المفتين من لم يزور مصر ولا يعرفها، وهم من علماء المجتهدين لا يعرفون مصر ولم يزورها، وهم من المجتهدين ولا يعرفون جامع عمرو بن العاص. ثم متى بني جامع عمرو بن العاص؟ بعدما ذهبت جماعة كبيرة من كبار مفتي الصحابة، كبار أئمتهم ماتوا في ذلك الوقت. خلاصة الكلام، مجموعة ماشي أغلبهم، جماعة منهم توفوا. خلاصة الكلام أن الاجتهاد في هذا الباب مطلوب ويجب المصير إليه إذا تعذر اليقين، ويصار عليه ليس بالعلامات والأمارات، ومن تحير فيأتي حكمه إن شاء الله. ثم قال:
ولو انحرف عنهما ولو يسيرا بطلت، لأن قبلة الكعبة ولم يبق لها أثر، ولم تعرف البقعة حمل الله من ذلك، فإنه يستقبل الجهة اتفاقا، وكذلك الغائب، فهذا كالاستدلال على القول باستقبال الجهة.
كذلك أيضا من الفروع التي تدل على أن الذي يكون واجبا واستقبال جهة القبلة لو نقدت الكعبة، وفرضنا أن الكعبة نقدت وزالت حتى مكانها لا يعرف، لا يعرف مكانه، طمس مكانه، وهذا شيء ورد في الحديث أنه سيقع، وقد هدمت الكعبة مرارا وتكرارا والصلاة لم تنقطع والناس يصلون إليها. وعلى كل، فإذا نقدت الكعبة ومحيت معالمها والإنسان يصلي في المسجد لكن لا يعلم عينه، يصلي لجهتها، يقدر جهتها ويصلي لهدف المسجد الحرام. أما من كان خارج المسجد فبالإجماع ابن القصر حينئذ سيقول الجهة، لأنه إذا قال العين قال وين هي العين حتى تنوى، وسينضم إلى الأمة وسيقول أيضا بالجهة. ولذلك قال بالاتفاق، بمعنى أنها لو نقذت وهدمت وزالت فإنه حينئذ يصلي الناس إلى جهتها. أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تقع له الصلاة وليس إلى البيوت، والبيت إنما جعل من أجل أن يعلم الإنسان أين سيتوجه، وهذا هو القصد من هذا، وهذا التعيين من تمام العبادة وتحصيلها وإقامة ذاتها. ولذلك يقولون ثلاثة مقاصد في الأرض ليس القصد فيها سوى الله، قالوا كعبة الدعاء السجود، مقصد كيقولوا من يقول بهذا الرأي، أنا أحكي لكم ما يقال ودارت من نصحح، فهذه مسألة أخرى. يقولون بأن قبلة الدعاء السجود، قبلة الدعاء السماء، قبلة الدعاء السماء، وقبلة الخضوع السجود، وقبلة الصلاة الكعبة. فمن أراد أن يدعو يتوجه إلى السماء لأنها كعبة الدعاء، على من يرى ذلك وهم الأشاعرة ومن وافقهم. وأما من يقول بأن هذه ليست أبدا محلا إلا من أجل أنها نصبت لتقصد، فهذا هو رأيه في المسألة، وهذا ما قرره في تلك مواضع الثلاث كلها. نعم، هذا ما يرى في هذا المثل. نعم، ثم قال
وبطلت الصلاة إن أدى اجتهاده لجهة وخالفها وصلى لغيرها متعمدا، وإن صادف القبلة في الجهة التي خالف إليها ويعيد أبدا.
من وجب عليه الاجتهاد ولم يجتهد وقلد غيره بطل عمله ولو صادف حكم الشرع. هذه قاعدة عامة في جميع مواضع الاجتهاد، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات أو في الاجتهادات الفقهية. من وجب عليه الاجتهاد ولم يجتهد، ترك الاجتهاد وقلد غيره، بطل عمله ولو صادف الحق. وهذا يجري بين العلماء المجتهدين وبين من يبحث عن إعطاء الحق لصاحبه، وكذلك من يبحث عن القبلة، وكذلك من يبحث عن الماء الطاهر. ويجب عليه كل من وجب عليه الاجتهاد، فإن الله سبحانه وتعالى قد علق حكمه بالاجتهاد، فما أداه إليه اجتهاده فهو حكم الله في حقه، لأن التعلق التنجيزي يقع بعلامته، وعلامة حكم الله تعالى في حق المجتهد ظنه هكذا. ولذلك هذا، إذا لو فرضنا مثلا أن شخصين في فلاة يبحثون عن القبلة فاختلفا، فقال أحدهم القبلة هنا وقال آخر لا القبلة هنا، اختلفا. أحدهم عنده ظن راجح بأن القبلة هنا، والآخر عنده ظن راجح بأن القبلة بخلاف ذلك. أحدهم ترك اجتهاده واتبع الآخر، قال أما وأنت تقول بهذا إذن سأتبعك، مع العلم بأنه يحمل في هذه الصلاة أنه يصلي لغير القبلة. هو يصلي وهو يعلم أنه يصلي وهو يعتقد أنه يصلي لغير الكعبة لغير البيت. كيف يمكن أنت أن تعتقد بأنك تصلي إلى غير الكعبة وتكون صلاتك صحيحة؟ قد أسقطت الشرط من الصلاة وتعلم بأنك أسقطته، فلشكان هذه الصلاة ستكون باطلة. تصلي وراء إنسان اجتهد واجتهادك يخالفه فيما ذهب إليه، وتصلي وأنت تحمل معك هذا المعتقد، أو ربما تحمل معك بأن هذا الشخص صالح وما شبه ذلك من الأمارات التي لا تعتبر في هذا الباب، أو لأنه أعلم ولأنه أفقاه. كل هذه المناطات ملغاة في هذا الباب، لأن الوصف الذي علق الشرع الحكم به هو الذي يعتبر مناطه، وما قد يرد على نفسك من المناطات والصفات وتنجذب إليه النفس فيها مثل هذه المقامات مما لا يلتفت إليه، إلا هذا أعلم مني وهذا أنه فقيه، ولكن تعتقد أن القبلة ليست كذا، ليست هناك. العلم الذي عنده لا علاقة له بما أنتما فيه لأمرين: أولا العلم الذي عندك في طلب القبلة، والعلم الذي عنده في طلب القبلة لا تفاوت بينكما فيه، متساويان. والعلم الآخر الذي عنده إن كان له علم في أمر ما فهذا ليس محل البحث ولا النظر ولا يرد في هذا الموضوع أصلا، ولا علاقة له بما أنتم فيه أصلا. وبذلك فإن من اجتهد من اده اجتهاده لجهة واتبع غيره بطل صلاته وبطل عمله ووجبت عليه الإعادة أبدا. وهذا في جميع الأبواب، ليس فقط في باب القبلة. لذلك من كان ذا نظر علمي في مسألة من المسائل ورأى الصواب فيما انتهى إليه فيه نظره بعد استفراغ الجهد والنظر على الوجه الذي يقتضيه الشرع في المقام، فانتهى به الأمر إلى أن بنى ما بناه من الحكم، فقال هذا الحكم سأتركه واتبع غيره. هذا كما نسب له الله تعالى علامة يعلم بها الحكم وتركها، واتبع علامة لا علاقة لها بما خطب به من حكم. ولذلك علماء الاجتهاد يحرم عليه من يتبع بعضهم بعضا، يحرم عليه المجتهد لا يتبع أحدا ولا يقلد أحدا. أقول لماذا تدرسون مذهب مالك إذا كنتم لا ترون الاجتهاد بأنه قد يؤدي إلى الوقوع في المعصية؟ نحن لا نتبع مالك كما يظن البعض، نحن كندرس المذهب مالك بأدوات وبيان التخريجات والبحث عن المآخذ والنظر في قيمة القول وفي منزلة الاستدلال وفي كيفيته، وهو راجح ومرجوح. هذا هو مبحث، هذا هو الفقه، ليس علاقة باتباع زيد ولا عمرو كما يخيل للبعض. وهذا غادي يصدم بعض الناس اللي يقول لا زيد احنا مالكية، وين مالكي ولا كل نعجبك؟ لكن دراسة الفقهية هذا هو حالها، هذوما ما كيتبعوش. والدليل على ذلك أنهم يبحثون عن المأخذ ثم يقولون هذا المأخذ قيمته العلمية كذا كذا، وهذا المأخذ الذي يخالفه قيمته العلمية كذا وكذا، فإذا ترجح لديهم مأخذ على مأخذ حكموا به كالحديث الصحيح والضعيف، وإذا تبين أن هذا الحق قد تقرر للإمام أقروه، وإن تبين خلافه عارضوه. وتنقية الفقه دائما مستمرة على مدى الأجيال والعصور، ديما هذا النوع من العمل مستمر. والمذهب فائدته العظمى أنه يجمع الكلمة ويوحد الأمة ويمكن من الملكة العلمية ويمكن من الملكة الفقهية، ويبصر بطريقة التفكير العام عند فقهاء المذاهب الأربعة. وإذا أردت أن تتصرف حينئذ كنت على دراية بطرق التصرف وبناء المنهاج وكيف التفكير وكيف يسير وهكذا. الحال. إذن فمن اجتهد وقلد فمن قلد مجتهدا مثله فهذا مخطئ هذا الشخص نهائيا وعلى أن يعيد صلاته. والمذاهب الفقهية وكذلك إعطاء الزكاة وكذلك مثلا تحقيق أي أمر شرعي كلفت به فأنت المكلف به وتقرضك لغيرك إن لم يصادف محله وإن صادف محله فإنه يبقى حينئذ غير جائز. ثم يقع التفصيل حينئذ بين العبادة والمعاملات والأموال لتفاوت هذه الأشياء في القيمة. ربما يقول لك شوية لا راه فلان مثلا أردت أن أعطي الزكاة والشرع فرض علي أن أحقق مناط الفقر ومناط المسكنة وذهبت إلى البلد الفلان فلاني وسألت فلانا فقال لي إن فلان فقير مسكين محتاج وصدقته واتبعته. هذا كي تعتبر من باب تحقيق المناط بأمارة تدل عليه وهو صدق المخبري. طيب اجتهدتي في هذه الحالة اجتهدتي لأنك استطعت أن تتوسل بوسيلة شرعية وهي الكلام الذي ترى بأنه صادق يعني بنيته على أمارة شرعية معتبرة. ثم إن هذا الباب ماشي هو باب الصلاة, هذا باب الأموال, وباب الأموال حكمه في الشرع خفيف. الأموال ماشي هي العبادة, كلما كان الشيء في الشرع له مرتبة أعلى فإنه تزاد فيه القيود وتزاد فيه الشروط ويشتد فيه الأمر. كلما طلعتي كتكون الأمور تغيرت. ماشي الأموال هي الصلاة. الأموال أخف شيئين في الإسلام في الأحكام والقضاء وإثبات الأحكام والعطاء والنيابة وكذا, أخف شيئين. بل المال يقدر تثبته الحق على فلان بشهيد ويمين, يمكن أن تثبته مثلا برجل وامرأتين. يعني الأموال أمرها خفيف, لذلك يجعلون الأموال وما يؤول إلى الأموال في الأحكام خفيف في الأحكام, لأن الشرع جعل فيها ذلك في باب الأموال فحقق لهم هذا الوصف في الأموال فصاروا عليه. لأن أين ورد أن وردت أن تقبل شهادة المرأتين مع رجل في الأموال فقط. فلما رأى العلماء أن هذا الأمر قد خف فيه الأمر وكذلك السيد واليمين قالوا إذن هذا الموضوع خفيف. وعندما وصل إلى قضية أخرى كان 4 شهود كان 50 يمين كان كذا, فعلموا أن الشرع شدد هنا فاتبعوه. الشرع يتبع من جهات متعددة مش من جهات الألفاظ, كذلك من جهات الاعتبار. ما يعتبره الشرع يجب أن يعتبر, فإذا اعتبر في موضع التخفيف وجب المصير في الفروع فيه للتخفيف, وإن اعتبر فيه التشدد وجب المصير فيه للتشدد في جميع فروعه, وبذلك تكون توافق خطاب الشرع في المسألة, وقد قدمنا ذلك في المسألة وعلى حاجة إلى تكراره. إذن ماذا قلنا في هذه المسألة؟ أن من اجتهد واتبع غيره بطلت صلاته هكذا بلا فرق.
قوله وصلى لغيرها متعمدا أي وأمال وصلى لغيرها ناسيا وصادفا, فانظر هل يجري فيه ما جرى في الناس إذا أخطأ من الخلاف أو يجزم بالصحة بأنه صادف وهو الظاهر.
في الحقيقة أن الاجتهاد إذا قرر موضوعا ما فالأصل في الشرع أن الله تعالى جعل حكمك في ذلك المكان. أقول سواء هل الحكم يتغير؟ نعم, خطاب الفتوى تتغير, فتوى تتغير بتغير الأحوال, وهذا من ذلك. فتواك ليست كفتوى غيرك إذا تغيرت أحوالك. نعم, قد يصلي 4 من الناس كل منهم إلى جهات مختلفة ويتكون الصلاة صحيحة, وإنما كان الأمر كذلك بحسب أحوالهم الذي غير فتاواه. فتوى تتغير لا يفتى به, حكم الله لا يتغير, هو لكن حال المكلف هو الذي يجلب تغيير التعلق. هذا الحكم ما كيتغير, التعلق هو الذي يتغير. والفرق بين التعلق والحكم واضح, حكم الله أزلي قديم لا مبدأه من الأزل, ولكن الذي يتغير هو التعلق. فإذا كنت صحيحا تعلق بك حكم, وإذا كنت مريضا تعلق بك حكم, وإذا كنت مسافرا تعلق بك حكم. تعلق ذلك الحكم بك باعتبار حالك, ماشي الحكم هو الذي تغير, الحكم لا يتغير. أحكام الله تعالى أزلية قديمة، ما كان خلاص التغير، لكن قد تتعلق بك بصفة الرخصة، وتتعلق بك بصفة العزيمة، وتتعلق بصفة السقوط، وتتعلق بصفات متعددة، وهذا معروف عند من يتكلم في هذا المسألة.
أما لو صلى إلى جهة اجتهاده فتبين خطأه فإنه يعيد في الوقت إن استدبر أو شرف أو غرب كما في المدونة لا إن انحرف يسيرا.
نعم هذا واضح، مسألة واضحة.
وصوه مبتدأ خبره بدنه، أي أن جهات سفر قصر لراكب دابة متعلق ببدنه، ركوبا معتادا فقط راجع للقيود الأربعة إلى حاضر ومسافر دون مسافة قصر أو عاصم به وماشي وراكب غير دابة كسفينة كما يأتي وراكب مقلوبا أو لجنب، هذا إن لم يكن الراكب في محمل، بل وإن كان بمحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ما يركب فيه من شقلف ونحوه ويجلس فيه متربعا ويركع كذلك ويسجد، بدل أي عوض عن توجهه عن توجه القبلة في صلاة نفل فقط، وإن كان وترا لا فرض ولو كفائيا، هذا إذا عسر الابتداء بالنافلة القبلة، بل وإن سهل الابتداء لها خلافا لابن حبيب في إجابه الابتداء لها حينئذ.
هنا فروع تتعلق بجواز الصلاة على الدابة، والأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على نافلته حيثما توجهت به، كان يوتر على دابته في حديث آخر، وهذا الحديث أصل في هذه الرخصة. و المصنف يقول بأنه يصلي على دابته، والدابة هنا من الناس من يرى بأنه لا مفهوم لها، وأنه المهم أنه راكب وليكن المركوب ما كان، ومنهم من يتمسك بالدابة ويقول بأنها الحكم متعلق بها بذاتها، فمنهم من أخذ الركوب مناطا، ومنهم من أخذ ركوب الدابة مناطا. استخرج من هذا كون العلة هنا إما علة مركبة وإما علة بسيطة، فمن قال الركوب فهذا يشمل عنده أي ركوب، ومن قال بأنه ركوب دابة قياده بالدابة وقصر الحكم عليها. والذي يظهر أن الركوب هنا إذا كان على ما يركب أيا كان، كإنسان مثلا حمله فوق ظهره لإنسان عاجز مثلا أصابه الإعياء في الطريق فحمله، الناس يحملون آباءهم وأمهاتهم، فهل يمكن له أن يصلي وهو على هذا الحال فوق ظهره مثلا رجلاه متدليتان فيصلي النوافل على هذا الحال؟ ظاهر جواز ذلك عند من رأى أن المناط هنا هو الركوب وقد حصل ذلك. إذن فهذا الشخص الآن يجوز له أن يصلي على دابته وصلاته فيه تكون بالإماء، وهي الإشارة. ماذا لو أمكن له أن يسجد على القربوس كما سيأتي، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز، أم لابد من الإيماء؟ قربوس هو ذلك العود الذي يفصل بين الراكب وبين عنق الدابة، يكون واحد طرف من عود يكون في الرحل يمنعه من السقوط إلى الأمام، هل يمكن له أن يسجد عليه؟ من هذا ممكن. الراجح ويكاد هذا القول يكون متفقا عليه عدم الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقلت عنه هذه الهيئة، وأنت خبير بأن الهيئة في العبادات إذا لم يتوصل إليها وخاصة في باب الرخصة بنص لا يمكن قبوله، لأن موضع الرخصة والرخصة كتعرفوا بأنها تنقل كما هي فيقتصر على هيئتها ومحلها ما هو معروف. إذن فلا يجوز أن يسجد على هذا ولا على غيره، مما قد يكون ممكنا له من الصلاة. وبعضهم أورد هنا مسألة، هل يمكن له أن يسلي بالسجود والركوع إذا أمكن وهو ماش على الدابة؟ اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم يجوز استصحابا للهيئة الأصلية في الصلاة، لأن الأصل في الصلاة التي شرعها الله تعالى أن تصلى بالركوع والسجود، وهذا ليس فيه استدراك على الشرع، بل هذا رجوع إلى الأصل إذا أمكن. وإنما صلى النبي على الدابة إيماء لأنه لا يستطيع غير ذلك. وأما أن يصلي الراكب ساجدا وراكعا فلا بأس به، هذا رأي بعضهم. ومعتمده في ذلك أن هذه هي هيئة الصلاة في الأصل، وهكذا شرعت، وجاء الإيماء لعدم استطاعة الركوع والسجود، وزال موجب الإيماء فوجب الرجوع إلى الأصل، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا توجيه وتقرير من يرى هذا الرأي، لكن بعض المالكية لا يرون هذا ويقولون بأن الإيماء شرط في هذه العبادة، وإن خالف هذه الهيئة بطلت صلاته. رأوا بأن هذا فيه استدراك على الشرع، والاستدراك على الشرع يفسد الأعمال، أنك تزيد على الشرع شيئا من أجل أن تجعل عبادتك أقوى وأعلى من عبادته، أو أنك أنت تأتي بما هو أفضل مما أتى به، فهذا في الحقيقة يرجع على العبادة بالبطلان كما هو معروف. إذن فمن نظر إلى هذه المسألة لأنها ليس فيها استدراك للشرع، وإنما فيها إعادة أمر سقط بموجبه وهو عدم القدرة، فلما زال هذا المانع رجع الحكم إلى أصله، يقول هذا مطلوب. ومن نظر إلى أن هذا الشيء لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، والمحل محل رخصة، والرخصة إنما تنقل بهيئتها لا بمصالحها ولا بمفاسدها كما هو معروف، المصالح باب الرخص ما فيهاش علل عامة، ما فيهاش علل جنسية، ذلك تجد أنهم يمسحون ظاهر الخف ولا يمسحون أسفله، وإذا كان المسح المقصود به وإزالة ما على هذا مما يجب أن يمسح، لأنه لا يجوز أن يصلى به ولا ما شبه ذلك، فالواجب أن يكون الأسفل أولى بهذا. لكن كما تعرفوا باب الرخص المسائل تكون منقولة وتكون على ما وردت فيه، ولا وفيها ما فيها قياس، ما فيها والو، ما فيها، لكن الناس دابا تسعف داك الشيء بزاف، تسعف الرخصة وتصرفوا فيه على طريقة لم تعهد فيما سلف، وابتدعوا فيها طرقا في النظر وطرقا في الفهم، وخالفوا القواعد واخترقوا الحدود ومزقوا ما كان مبنيا في الشريعة كما فعلوا في الجوارب. كما كديروا دابا في الجوارب اللي كيمشي عليها، تخطوا شحال من قاعدة شرعية حتى أصبحوا يمسحون على الجوارب. وهل قرأت رسالة لفلان؟ هل قرأت رسالة لفلان؟ رسالة لفلان يجب أن تعرض على القواعد وعلى الضوابط وعلى القواعد الشرعية حتى تعرف قيمتها ومضمونها، اللي فيها استدلال في العبادة ولا في بيع الزريعة، هذه عبادة، هذه شنو العبادة؟ المكونات الأساسية للنظر الفقهي عندنا فيها خلل، حتى المبادئ التي كانت عند العلماء في المذاهب الأربعة من الضروريات نحن اخترقناها واستخففنا بها، حتى هذه المشاكل المجمع عليها، الأسس العامة التي أجمع عليها المذاهب الأربعة وتعتبر من المبادئ الأولية في النظر لم يعد لها وجود، بقاش كيعتبرها شي واحد، اخترقونها اختراقا. لذلك هذه المسألة ديال الرخصة هنا مع أن فيها الرجوع إلى الأصل وأن فيها كذا، اعترض بعضهم في هذا، قال هذا باب الرخصة فلتكون القضية محصورة على ما وردت فيها أهل الهيئة التي وردت فيها، فإن هذا هو حال هذا النوع من المسائل، والباب له قيوده قواعده شروطه، والعنوان لا يوضع من أجل أن نعلم أن العنوان، بل إذا علمت العنوان ماذا أوجدت بعد العنوان، ما الذي أعددته، ما هي الوسائل، ما هي الأدوات، ما هي المادة العلمية إذا سمعت العنوان. لذلك نقول باب الرخصة، شنو كنجدو، ما الذي نستحضره حين نسمع باب الرخصة، ما الذي نستحضره حين نسمع باب من أبواب الفقه، شنو كنستحضره؟ كنعرفوا شي فروق، كنعرفوا شي قواعد خاصة، كنعرفوا شي قواعد عامة، كنعرفوا شي أسس العام، الأسس التي تعتبر أم الباب. شرا ما كاينش، تقول باب المساقات صافي، كيف كيف الملك يجري بين الأشجار، لا سميتو لوز، سقسو لوز الزيت، يستحضر صورة ما يسقى، ونسي أن المساقات إذا ذكرت في معنى أن تستحضر جملة من الأمور التي تعتبر في هذا الباب لباب النظار والمادة الأصلية من الحديث والآثار وما شابه ذلك. إذا قلنا باب الرخصة، ماشي نقول باب الرخصة بس 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 تعرف الرخصة، راه ملي كيقول باب الرخصة معناه يجب عليك أن تستحضر جميع مادة هذا الباب لكي تعلم كيف تفكر فيه وتنظر فيه وما يمكن أن يقال فيه مما لا يقال للتربية الفقهية الأصلية قبل أن تطلع الشمس من مغربها. الشمس الآن على كما قال محمد المختص، الشيخ محمد المختص رحمه الله قال وصارت ووجدنا التعليم والشمس فيه على رؤوس النخيل. وجدنا التعليم والشمس فيه على رؤوس النخيل، معنى خرب، لكن الشمس على رؤوس النخيل معنى أنها خربت من الغروب، قال أولو تحفر بعض كما كيقولوهم أن تغرب. خلاصة الكلام أن الرخصة بعد يقول لك يسروا ولا تعسر، يسروا بالسروا ولا تنفر، لا رحمة ابن حزم لك تيسير في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ثم قال ودين الله كله يسر، ودين الله كله يسر، كله يسر، ما فيش عسر نهائيا. انظر كيف بنى هذا القول وكيف أنشأه وكيف أسساه وكيف نظر فيه، هذا رجل له مسالك أخرى يكتمل باستحضارها وفهمها نظر الفقيه. نعم ثم قال
وجاز له أن يعمل ما لا يسمع عنه من مسك عنان وتحريك رجل وضرب بصوت، ويومئ للأرض بسجوده لا لقربوس الدابة وفاقا للبحر، ولا يشترط طهارتها بل حسب عمامته عن جبهته، فإن انحرف إلى أي جهة السفر عابدا لغير ضرورة بطلت إلا أن يكون إلى القبلة.
راها اسميتو راك تدخل الفروع بعضها في بعض. هذه المساله الاولى هو ما الجواز، ثم تحدث عن امر اخر وهو الانحراف. يمكن لهذا هذا الرجل الان الذي سوف يصلي هذه الصلاه على هذه الدبه، اتشترط فيه شروط ام لا؟ في شروط ليس فيه شروط، الا شروط فيه إيش هي هذه الشروط الأربعة؟ أن يكون مسافرا، هذا ما فيش قصر في هذا نهائيا، لا يشترط فيه القصر، قصر ليس شرطا. الشرط الثاني أن يكون سفر غير معصية. الشرط الرابع أن يكون راكبا، أن يكون ما يصليه نافلة. سفر القصر، قال القصر، ذكر القصر زين، لا مسيء أن يكون سفر، أن يكون ذلك مسيء هو أن يكون أن يكون أن يكون سفر سفر قسم. والسفر قسم جعل شرطا إيش قال؟ إيش قال في الحاشية؟ ما قال لم يقل شيئا؟ آه؟ إذن إذا سفر سفر مستقل ليس له هذه الرخصة. إذا ما زقصنا الشروط أن يكون شنو قلنا؟ أن يكون مسافرا سفر قصر، زيدوا زيد الشرط الثاني، أن يكون غير عاصيا، أن يكون راكبا، ها راكبا على دابة عندما يشترطها، ها أن يكون متنفلا. إذن هذه أربعة شروط في هذا الباب. وإذا كان هذا الشخص يومئ فإنه يجوز له أن يفعل بعض الأفعال التي لا ضرورة لا بد منها، ومن ذلك مثلا تحرك رجله، يحرك رجله للدابة لتمشية، وربما جاز له أن يحرك اللجام، وكذلك يردها إذا انحرفت، إذا انحرفت عن الطريق. فهذه كلها وما أشبهها مما يجوز له أن يفعله، وهذا في الحقيقة كله في النوافل، والنافل يغتفر في أعماله يغتفر في الفرائض. ثم إن هذه الهيئة أصلا منقولة عن الصحابة في الفرائض، هذا النوع من الأفعال التي تكون للضرورة منقولة عن الصحابة في الفرائض، فمنهم من يصلي فرضه وحبل لجامه بيده فيزره إلى آخره. إيه مقال. ها؟ لا 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 الحركات الحركات الكلام لا هذا إذا ما يقول ير لا 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 ما أدي عودت حركات الحركات الكلام يشتغل بقراءة القرآن وهذاك إير وصل الفاتحة مزية ها هي خصو يكون مسافر. نعم اذا وقفت الدبه وجب عليه النزول. نعم وان يكون ان تكون وان يكون الدبه ماشيه هذا شرط لا بد منه. نعم ثم قال ها هو في المذهب هو في المذهب اشترط المشي اشترط المشي وكيف وكيف يسجد ويركع لا 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 هذا المسألة فيها ما يحتاج إلى تشريع أولا ثم إلى بقاء شروط الرخصة ثم مسألة فيها ما يجب أن يقرر. هل يشرع أولا أن يصلي عليها واقفة؟ هل يجوز؟ يحتاج هذا إلى دليل نقلي، هذا يحتاج إلى دليل نقلي لأنه باب رخصة، باب رخصة ما يختصر في على الوارد لا تعدو محلها. هذا أولا. ثانيا إذا فرضنا أنه يجوز له فيها هل يسجد أو يركع أو لا يسجد ولا يركع، وهب جوزنا له ذلك قلنا لما كان بس، فهل نسقط عنه الركوع والسجود؟ أحتاج للنقل. ما لا يجوز للعقل ولا للنظر أن يدخل المنطقة التي تحتاج للوحي. سنفرق ما بين منطقة النظر التي فيها التمدد للدلالة ومن منطقة الوحي. مشكلة بين الذي يقع وأن ذلك الذي كان متروكا للوحي لم يحترم، ما كان متروكا للوحي لم يبقى محترما. الأصول تعلمك هذا، مما تتركه الأصول في عقلي من يتعلمها أنها تخلق له محلا للوحي ومحلا للنظر، وذلك المحل الذي للنظر أيضا إنما يكون بالإذن. هذه المسائل ديال التشريع الأساسية وبحال هذه الأمور ديال الهيئات وبحال هذه الأمور هذه ما يمكنش يدخليها النظر نهائيا، لأنها تتعلق بالوحي، هذه لا تكون إلا عن وحي. الجهات الأخرى التي يمكن النظر فيها كيعطي فيها الوحي للعمل الديني أو العقل هذا تيكون بالإذن، والإذن على حسب نوعه، وكيعطيك الضوابط مسائل محكومة، شي بهذاك اللاعب اللي كيضن بعض أن إذا جيتي أنت تزيد اللي عجبك، زيد الجوارب، زيد تمسح عليها وتزيد العجب اللي عجبك. المنطقة الواحد تبقى دائما كحنا كنقول المنطقة، ما كاينش في اللغة شي حاجة سميتها منطقة، المنطقة ما كاينش في اللغة، كاين ناحية كاين جهة، كحنا كنستعملوا اللغة ديال الإعلام. هذيك الأرض المخصوصة للوحي، وهذيك الجهة، وهذيك المسألة المخصوصة للوحي، ما كيدخلهاش النظر نهائيا، وهذه هي اللي وسعها ابن حزم، وسعها بزاف، وسعها بالحديث. وسكت عن الشيء رحمة لكم من غير أن ينسى، قال هذه منطقة وحي، فاش الإلحق استعمل هذه التوسعة، ووسع دائرة اللفظ لتكفية في الأحكام. علماء المذاهب الأربعة عندهم رأي آخر، وهنا نحن كنتبعوا، نحن متبعون لاعتبار الشرعي بمثابة اللفظ الشرعي، الأمر الشرعية باعتبار النص الشرعي، وضيقوا هذه المسائل بهذه الأدلة. حتى واحد من علماء الأمة، حتى واحد ممكن نوع ديالو ما تخطاش الحدود ديال الشرع نهائيا، ولا يستطيع ولا ينبغي له، وما يتمكن شيء. إنما الخلاف في بعض المسائل، هل نصبها الشرع علامة على أحكامه أم لا. المذاهب الأربعة يقول نصبها الشارع دليلا على أحكامه، من يعارضهم يقول لم ينصبها، ومحاكمة إلى كلام الله ورسوله وما نقيل، وهو المعول عليه، وهذا ما يطلبه طالب العلم. سيك يقلب عليه طالب العلم يعرفه، شنو تقرر في هذه الأمور بالدليل والبرهان والحجة، فيأخذه ويتعبد الله به. ولا يمكن أن يصل لذلك بهذه المناهج ديال الانحيازات والطائفية، وهذا النوع من التعصب للمذاهب، والتعصب لقول فلان وفلان ولا كذا، لأنه من انطلقوا هؤلاء انطلقوا جميعا ليرضوا ربهم، شو اللي يسخطوا، كلهم انطلقوا والمطلوب معروف مقرر ما يرضي الله. ثم بعد ذلك الأنظار تختلف، والاعتبارات تختلف، وقوة الظهور، قوة الخفاء، وما شابه ذلك، وهذا كله من باب الاجتهاد الذي هو معفو عنه. إذن خلاصة الكلام أن يعني لهذا الشخص الذي ركب على الدابة أن يفعل هذه الأفعال الخفيفة التي قد تكون واجبة عليه من أجل الماشي ومن أجل السير، وهذا لا يضر. نعم. هذا الشيء قلنا ذلك الساعة، إن قلنا بأن الركوب هو المناط فإن السيارة والدابة لا فرق بينهما، وإن قلنا بأنه قال ركوب الدابة كما قال بعضهم فإنه يجب القصر عليه، والذي يظهر أن الركوب هو العلة، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر هنا في تقرير المسألة، أما في الفتوى هذه مسألة أخرى. أنا كنت فرق بين أن تقرر الترجح في مسألة فقهية وبين أن تفتي، هذا شيء آخر، لأن هذا تكون عنده سيارة وما بوحده سايق بوحده، قال لك سيدي بغيت الرخاص، بغيت كذا، لا بد من التفصيل في المسألة، لأن إلا غادي نفتح واحد الباب ديال العزائم باش نخرب واحد الباب ديال الرخاص، فهذا تغيير شرعي له. إلا غادي نفتحوا باب الرخاص باش نغيروا العزائم نغيروا عزائم الشرع، فهذا أيضا من باب التغيير الشرعي له. فلا بد أن يؤتى بالشيء في وسطه، والاعتدال في كل ما يؤتى وما يدر من أحكام الفقه، هذا واجب. أصل الميزان، أي إنسان يعتمد على دليل أو حجة أو قاعدة أو مسلك ويتخطى به حدوده يفسد به، كتخطى به الحدود ديالو كيفسد به. وكل إنسان يأخذ دليلا ويقصره عن مورده ومحله فإنه يفسد به. نعم، لابد من العمل بالأشعال وزيت المقر.
فإن انحرف إلى غير جهاد السفر عامدا لغير ضرورة بطلة لا يكون يرقبه.
واضح هذا الفرق، أنا مؤسس فسرت. نعم.
قالوا الحشية تجوز الصلاة 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 الفضل من دبر الكل، ثم قال ركع من سجدين لدخول لا يسبب إيقاع الصلاة يعني دابة قائم وركع من سجدين لدخول على الغرب
خطر لأنه قدر يطيح في الخطر قدر يركعوا والدبة تحرك شوية وهو من آخر دي الأرض الغرر واضح الغرر هو الخطر
أي قوله لغير ضرورة أي فإن كان الحراق هو لضرورة كظنه أنها طريق أو غلبته الدابة فلا شيء عليه ولو وصل لمحل إقامته وهو في الصلاة نزل عنها إلا أن يكون الباقي يسيرا تحت التشهد وإلا فلا ينزل عنها وإذا نزل عنها أتم بالأرض مستقبلا راكعا وساجدا لا بالإيماء إلا على قول من يجوز الإيماء في النفل الصحيح غير المسافر فيتم عليها بالإيماء والظاهر أن المراد محل إقامة تقطع الصفا وإن لم يكن وطنه خلافا لما في الفرق فإن لم يكن منزل إقامة خفف القراءة وأتم عليها ليسارته.
هذه سورة واضحة وبها وعليها نقتصر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.